السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لهذا اليوم، وهو المجلس الثالث من مجالس ذكر الآثار السيئة المترتبة على التكفير في الأمة. وكنا قد توقفنا في آخر ما تكلمنا عنه عن مسألة استباحة دم المسلم بسبب التكفير، وذكرنا فيمن ذكرنا استباحة دم عثمان ثم استباحة دم علي رضي الله تعالى عنهما. وأحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهنا إلى أن استباحة دم عثمان ممن استباح دمه لم يكن بسبب التكفير قطعا، إنما كان استباحة دمه بسبب ما يظنونه ظلما فيه وليس للتكفير قطعا. وهذا وجه من الوجوه التي يمكن أن ينظر إليها وأن ينظر فيها. ولكن في خلاصة الأمر أنهم استباحوا دما حراما بغض النظر إن كان ذلك بسبب نظرتهم إليه نظرة كفر أو نظرة ظلم، فالخطأ في استباحة دمه حصل ووقع أعظم ما يمكن أن يترتب على هذه الفتنة، أي فتنة التكفير أو التفسيق، من أثر ومن خطر، وهو استباحة الدم الحرام. ففي هذه الحوادث التاريخية التي تعرضنا إليها، استباحة دم عثمان ودم علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وقد قتلوا في هذه الفتنة، أثر سيء من آثار التكفير أو ما كان دونه من تفسيق أو تبديع أو غير ذلك. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتنة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى يستبيحون الدماء في الأساس بسبب هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة تكفير غير تكفير المسلمين بغير ضوابط الشرع. من الآثار السيئة التي يمكن أن تترتب على التكفير مخالفة تكلمنا عن مخالفة المقصد الأساسي وهو الرحمة في المجلس السابق. قلنا أن من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رحمة للعالمين، وأن التكفير يخالف هذا المقصد وهو الرحمة. ولا ما تكلمنا عن هذا؟ تكلمنا ما تكلمنا؟ طيب، من مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام الرحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام رحمة لهذه الأمة أيضا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في صفته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام رأفته ورحمته بأمته ورحمته بالعالمين جميعا. والتكفير يخالف هذا المقصد، يخالف مقصد الرحمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالمؤمنين ورحيما بغيرهم من غير المؤمنين من غير المسلمين، كان صلى الله عليه وسلم رحيما إن كان بالصغار الصبيان، إن كان بالنساء، كان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بالبهائم والحشرات والطيور، والأمثلة على ذلك كثيرة بل كثيرة جدا. فهو عليه الصلاة والسلام يرحم القبرة التي أخذ بعض الصحابة أفراخها فقال من فجع هذه بأفراخها ردوا عليها أفراخها. كان رحيما بالنملة عندما رأى بيت نمل يحرق أنكر على الصحابي الذي أحرقه قال لما أحرقته؟ قال قرصتني نملة. قال فهل لا نملة واحدة؟ كيف يحرق قرية النمل بسبب قرصة نملة واحدة؟ يرى جملا يعذب ويستغيث هذا الجمل بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقول لصاحبه اتق الله كلوها صالحة واركبوها صالحة. ورحمته كانت عليه الصلاة والسلام حتى بهذه الدواب التي خلقت من أجل الحمل ومن أجل التعب، ولكنه يرحم عليه الصلاة والسلام هذه الدواب. فرحمته عليه الصلاة والسلام كانت مضطردة، وإخباره عن هذه المرأة التي حبست هرة فكانت بسبب حبسها لها من أهل النار، قال إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ليس خبر للقصة والتسلية، إنما هو يبين كم كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الدواب، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفعل فعل هذه المرأة، ومن فعل فعل هذه المرأة كان حاله كحالها، يمكن أن يدخل النار بسبب حبسه لمثل هذه الهرة. فهذه الرحمة التي كانت في النبي عليه الصلاة والسلام، التكفير يخالف هذه الرحمة جملة وتفصيلا. فبالتكفير لا ينظر المكفر إلى أن هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يرتكبون الكبائر، أو حتى هؤلاء الذين يمكن أن يرتكبوا شيئا من الكفر، أنه يمكن أن يهديهم الله عز وجل وأن يصلح حالهم، بل يبادروا إلى قتالهم أو يبادروا إلى قتلهم ويقاتلهم ويقتلهم في الغالب غيلة وغدرا. وما يحدث وما نرى خاصة في زماننا من التفجير في الأسواق، في المقاهي، في المطاعم، في المساجد، في الطائرات، في الحافلات، في القطارات، في الشوارع، حتى في حوايا القمامة أجلكم الله يضعون المتفجرات للناس. وهذا إنما هو غيلة، وإنما هو غدر، وإنما هو خيانة. يأمن الناس إلى هذا الرجل أو إلى تلك المرأة، وإن كان هذا في الرجال سيء فهو في النساء أسوأ. ففي النساء كم شوهنا هؤلاء النسوة التي كنا سببا لمثل هذه التفجيرات، كم شوهنا صورة المسلمات المؤمنات المتحجبات، حتى صرنا هؤلاء النسوة عرضة للتفتيش المهين. وكلكم يعلم كيف أصبحوا في زماننا في بعض المطارات الأجهزة تكشف الإنسان كما ولدته أمه، حتى أن الغربيين الكفار من غير المسلمين من غير أهل الكتاب أو من أهل الكتاب صاروا ينكروا استخدام مثل هذه الأجهزة التي تفضح الإنسان. هذا كله بسبب أي شيء؟ بسبب الغدر والخيانة التي يفتعلها هؤلاء التكفيريون بدعوى الجهاد في سبيل الله عز وجل، بدعوى إخفاء المتفجرات لتفجيرها على الطائرات وعلى القطارات وعلى الحافلات وفي الأسواق وفي المقاهي وفي النوادي وفي المساجد. فأي أثر أسوأ من هذا الأثر الذي لا يتعامل الإنسان فيه مع الناس برحمة الإسلام التي أرسل من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يتعامل مع الناس برحمة، ولا يتعامل مع الخلائق برحمة، إنما يتعاملون معهم بكره، ببغضاء، بحب في الانتقام، بحرص على الانتقام، بحرص على إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، بغض النظر إن كان هؤلاء القتلى صغاراً أو كباراً، ذكوراً أو إناثاً، نساءً أو أطفالاً، مؤمنين أو غير مؤمنين، مسلمين أو غير مسلمين. فتجدهم يزيدون إلى سوءهم وإلى بؤسهم من المسامير ومن قطع الحديد وغير ذلك مما إن لم يقتل يشوه. فأي رحمة في قلوب هؤلاء القوم؟ أي رحمة في قلوب هؤلاء القوم وهم يقرؤون قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي رحمة في قلوب هؤلاء وإن كانوا يظنون أنهم أتباع الأنبياء الذين رحمتهم تتعدى أهل الإيمان إلى أهل الكفر؟ فرحمة الكفار ليس في غير موضع القتال وفي غير موضع الجهاد وفي غير موضع الحرب، رحمة الكفار ليست مخالفة للشرع. رحمة غير المقاتل ليست مخالفة للشرع. فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمنا مسلما موحدا وإن كان عاصيا؟ فالرحمة مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتكفير يخالف هذا المقصد جملة وتفصيلا. ومما أخذناه عن أشياخنا أهل الحديث وأهل السنة ونحرص على أن نبلغه أيضا لمن يأخذ عنا من أهل الحديث ومن أهل السنة، حديث الرحمة، المسلسل بالرحمة، المسلسل بالأولية: أول ما سمعت من شيخي حديث الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا أهل الحديث يأخذون عن أشياخهم ويلقنون تلاميذهم. وهذا الحديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة، منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا ينتقل من الشيخ إلى التلميذ، ينتقل من العلماء إلى المتعلمين، ينتقل من الأكابر إلى الأصاغر، ينتقل من الحكماء إلى الباحثين عن الحكمة، ينتقل من المحدثين إلى طلبة علم الحديث. مسلسل بالأولية من سفيان بن عيينة إلى زماننا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. فالرحمة أيها الإخوة مقصد أساس من مقاصد شريعتنا ومن مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن مقاصد أهل السنة والجماعة ومن مقاصد أصحاب الحديث وهو أول حديث يتلقونه ويلقنونه الرحمة. فأين الرحمة في قلوب الذين يكفرون الناس فيستبيحون دماءهم؟ أين الرحمة في قلوب الذين لا يعرفون من التعامل مع غير المسلمين إلا القتل وإلا التفجير وإلا الغدر والخيانة؟ يذهب أحدهم إلى سفارة هذه البلد أو تلك وقد يغير في شكله وقد يحلق من لحيته وقد يغير في سمته من أجل أن يأخذ تأشيرة بلدهم فيدخلها آمنا مطمئنا، ثم بعد ذلك يقلب لهم ظهر المجان كما يقال، يدخلونه آمنا مطمئنا إلى بلدهم ثم يغدر بهم ويخونهم. أي غدر وأي خيانة أعظم من هذا الغدر وهذا الخيانة؟ أنت دخلت آمنا بتأشيرة، ولولا أنك تظاهرت بالهدوء وبالسكينة وبالطمأنينة وبالأمان لما أعطوك تأشيرة بلدهم. ثم لما تدخل تغدرهم وتخونهم، ما الفرق بين أن تأتي إلى بيت وأنت محتاج إليهم فتستأذن عليهم أن تدخل البيت، فإذا دخلت أعثت في البيت فسادا؟ هل هذا مقبول في أي خلق من الأخلاق؟ مقبول من أي شخص من الأشخاص؟ يأتيك رجل يطرق بابك، السلام عليكم، تأذن لي بالدخول، أنا محتاج لدخول بيتك، أستظل به، أغتسل فيه، أنتفع ببعض ما فيه، فإذا دخل عاث في البيت فسادا، هل يقبل هذا؟ فكيف يقبل في منطق هؤلاء القوم الذين يأخذون التأشيرات ويدخلون البلاد آمنين مطمئنين ثم بعد ذلك يقلبون ظهر المجن ويغدرون ويخونون فيفجرون الحافلات أو يفجرون القطارات أو يفجرون الطائرات أو يفجرون النوادي أو يفجرون المساجد أو يفجرون المساكن أو الأسواق؟ أي أثر للرحمة في قلوب هؤلاء القوم؟ فالرحمة وهي مقصد أساس من مقاصد شريعتنا ومن مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن مقاصد أهل السنة والجماعة من مقاصد المحدثين، التكفير يخالف هذا المقصد، وهذا أثر سيء جدا من الآثار المترتبة على التكفير، أنه يتعارض كل المعارضة مع الرحمة التي هي مقصد من مقاصد هذا المنهج القويم المستقيم منهج أهل السنة والجماعة. من الآثار السيئة المترتبة على التكفير أيها الإخوة، إضعاف بنية المسلمين، إضعاف بنية المسلمين. الآن أنا يعني أسألكم بالله، نحن نعيش الآن في القرن 21، نعيش في القرن 15 الهجري 1431، لو سألنا أن بنية المسلمين في زماننا هذا في 1431 2010 ميلادية أقوى أم بنية المسلمين في سنة 1420 أو 1415 هجري كانت، في سنة 2005 كانت حال المسلمين أفضل من هذا الحال أم الحال الذي تعيشه الأمة في هذا الوقت أفضل؟ أنا سألتكم بالله، ما رأيكم؟ يعني في 2005 مثل 2000 في 2000 في 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 95 مثل 2010، ها؟ وهذا يا إخواني بسبب التكفير، والله بسبب التكفير. حال الأمة المتردي الآن في 2010 عنه في سنة 95 أو في سنة 90 بسبب التكفير. نحن صحيح ابتلينا في أزمان ببعض العنتريين من الحكام الذين ساقوا لنا بعض الهزائم في سنوات مضت وفي عقود مضت، لكن السوء الذي وصلت له الأمة بسببهم لم تصل إليه كما وصلت إليه بسبب التكفيرين. انتكسنا في 67 وخربت ديار المسلمين في 90 بسبب غزو الكويت، وصارت مصائب بسبب كثير من الحروب التي حدثت والفتن التي حدثت بسبب بعض الحكام، لكن ما حدث بسبب التكفيريين ليس له مثيل، لم يحدث في الزمان في الأزمنة التي مضت بسبب أي فتن حدثت لهذه الأمة كما حدث بسبب التكفير. الآن الأمة في زماننا في أضعف حالاتها من حيث التفرق والتمزق، من حيث الغزو، كثير من بلدان المسلمين غزيت ولا زالت تغزى حتى هذه اللحظة، ملايين من المسلمين في 10 سنوات القليلة، على الأقل 10 سنوات الأخيرة ملايين من المسلمين قتلوا، ملايين من المسلمين جرحوا، مليارات من أموال المسلمين ضاعت هدرا، ملايين من الهكتارات والدنومات من بلاد المسلمين أتلفت، كل هذا بسبب فتنة التكفير التي تولاها بعض سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين ظنوا أنهم بتفجير طائرتين أو 3 وبتفجير مبنيين أو 3 سيحكمون العالم ويدمرون قوى الشر والفساد والكفر في الأرض، ويا ليتهم، وإن كنا لسنا معهم جملة وتفصيلة في هذا، يا ليتهم وقفوا على هذا الحد فيما حدث في بلاد الكفر. ونحن أكرر، أنا شخصيا أقول عن نفسي لست معهم في هذا جملة وتفصيلا، ولكن يا ليت أن الأمر وصل إلى بلاد الكفر ووقف عند هذين المبنيين أو 3 أو هاتين الطائرتين والثلاثة، لا، بل تعدى الأمر إلى بلاد المسلمين، تعدى الأمر إلى مساجد المسلمين، تعدى الأمر إلى أسواق المسلمين، تعدى الأمر إلى عقر دار الإسلام والمسلمين. فالآن كل يوم كل يوم كل يوم نسمع ونرى العشرات المئات الآلاف من القتلى من أبناء المسلمين في بلاد المسلمين، وليس في بلاد الكفر، في بلاد المسلمين. وهذا كله والله يا إخواني بسبب التكفير، وهذا يؤدي إلى ضعف بنية الأمة الإسلامية. جيوشنا، جيوش المسلمين في بلاد المسلمين كل يوم تضعف، لأن هناك من يقتل فيهم، وهناك من يصاب، وهناك من يبتعد عن هذه الجيوش حتى لا يصيبه ما أصاب من سبقه من قتل أو إصابة، وهذا إضعاف لبنية هذه الجيوش. أجهزة الأمن سواء كان أجهزة شرطة أو غيرها تصاب أيضا بهذه الإصابات فتضعف، ويعزف الناس عن الدخول فيها، وهذا إضعاف لبنيتها. اقتصادنا في كل يوم يصاب، إن كان في المباني، إن كان في السيارات، إن كان في البنية التحتية، إن كان في مختلف المنشآت، وهذا إضعاف لبنية الأمة. فهذه الآن بسبب هذه الفتنة المنتشرة واستفحالها وعدم التصدي لها تصدي صحيح شرعي، الأمة كل يوم تضعف بنيتها. ولذلك من أسباب من الآثار السيئة للتكفير إضعاف بنية الأمة، إضعاف بنية الأمة أمام أعدائها الأمة لها أعداء يتربصون بها ليل نهار، فبدل أن تصرف الأمة جهودها الآن للتقوي أمام أعدائها، صارت تصرف جهودها أو جل جهودها مصروفة فقط للتقوي في مواجهة هؤلاء القوم، وهم قلة قليلة لا يمثلون الأمة في شيء. فبدل أن تنصرف جهود الجيوش وأجهزة الأمن ومرافق الدولة لتقوية بنية الدولة، تنصرف للبحث عن هؤلاء ومكافحتهم ورد عدوانهم، حتى صار ليس لكثير من البلدان الإسلامية عدو خارجي أبدا، إنما عدوهم فقط هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تكفير الحاكم والمحكوم. وهذا إخواني في حقيقة الأمر عندما نقيسه على المدى البعيد وعندما نحسبه بلغة الأرقام، والله إضعاف لبنية الأمة، إضعاف لجيوشها، إضعاف لأمنها، إضعاف لاقتصادها، إضعاف للتعليم فيها، إضعاف لكل شيء. فالأمة بدل أن تنصرف للتقوي ضد أعدائها تتقوى ضد أبنائها، فتشيع بينهم العداوة والبغضاء والكراهية والتربص، وكل واحد يشك في الآخر، يشك في أخيه، يشك في قريبه، يشك في جاره. ولهذا تضعف بنية هذه الأمة، وهذا كله بسبب هذا الفكر المنحرف الذي لا يمت إلى ديننا بصلة. يعني حقيقة الأمر يا إخوان الكرام، وأنا أتكلم والله والقلب يعتصره الألم، وربما كثير منكم سمع بما حدث معي، أنا ممن اكتوى بهذه النار وأقولها، ولله الحمد والكل يشهد ببراءتي من هذا الفكر الذميم. يعني مكثت في مصر نحو الشهر، وفي شهر أقول، وأنا قبل أن أتكلم في هذه المسألة أشهد الله عز وجل في عليائه وملائكته ورسله وأنتم يا معاشر المؤمنين، أنني لا أملك أو لا أحمل في قلبي ذرة حقد واحدة على أي إنسان أساء إلي، حتى في المعتقل في مصر لا أحمل في قلبي ذرة حقد لواحد منهم ممن أساء إلي. وعندما أقول أساء بمعنى أنني تمنيت الموت مرات ومرات، أتمنى الموت على الحياة بسبب هذه الإساءات. هذه الإساءات وإن كنت لا أحمل لأصحابها حقدا، وربما أعذرهم على ما بدر منهم، ولكن أقول ما هو السبب في ذلك. السبب في هذا التكفير، فكر التكفير الذي انتشر وصار يستهدف أبناء المجتمع الواحد من رجال الجيش أو من رجال الأمن أو من رجال الشرطة، هذا هو الذي أدى إلى أن يشتبهوا في كل مسلم، في كل ملتزم، في كل متسنن، في كل من له هدي صالح أو سمت صالح، صاروا يشتبهوا فيه. ونقول لهؤلاء المسؤولين أيضا أن هذا ليس هو السبيل للمحافظة على الأمن، ليس هذا هو السبيل، الاشتباه بكل الناس والتعامل مع كل الناس بهذا الضغط وبهذه الشدة وبهذا العنف، فالعنف لا يولد إلا عنفا، والكراهية لا تولد إلا كراهية، والإساءة لا تولد إلا إساءة. فهذه الشدة وهذه الإساءة قد تولد هؤلاء التكفيريين في هذه المعتقلات، فيخرج التكفيريون يعيثون في الأرض فسادا. نحن الذين، أنا شخصيا أقول عن نفسي، الذي عصمني من الوقوع في مثل هذه الفتنة ما أخذته عن أشياخي وما تعلمته من الحكماء الذين أخذت عنهم من دين الرحمة الذي كنت أشير إليه ابتداء، أنا أخذت من مشايخي الراحمون يرحمهم الرحمن، ولذلك والله الذي لا يحلف إلا به كنت أرحم نفسي وأرحم هؤلاء الذين يسيئون إلي أن أدعو عليهم. أقول إن كنت تريد أن تدعو وتظن أن في دعائك استجابة فالدعاء لهم خير من الدعاء عليهم. أستخسر اللحظات الثواني الدقائق التي سأدعو عليهم فيها، أستخسرها أن تضيع من عمري هباء فأدعو لهم وهم يسيئون إلي بغير وجه حق، فقط لإثبات وجودهم وفقط لإثبات مهانة هذا الإنسان. فأقول بدل أن تدعو عليهم أدعو لهم، لعل في دعائك الآن استجابة أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يصلح حالهم، بدل أن تدعو عليهم وأن تحقد عليهم وأنت ليس بينك وبين الله شيء. احرص على مسامحتهم، والله أولى بهم وهو وليهم وهو القادر عليك وعليهم. لكن هذا إخواني أقول هذا أثر من آثار التكفير، أن يصبح كل مسلم كل مؤمن بسمعه بهديه عرضة للشبهات، وهذه الشبهات في الغالب لا تحدث، لأننا إذا قسنا التكفيريين والتفجيريين بالنسبة لأعداد مجتمعاتنا هم قلة قليلة لا تكاد تذكر ولا يجوز أن تذكر. لكن تعميم يعني يعم الظلم حتى على الأبرياء، قد يصيبهم ظلم من لا يفرق بين الحق وبين الباطل بين العدل وبين الظلم. فهذا الظلم الذي نراه في كثير من المؤسسات وفي كثير من المواقف أثر سيء من آثار التكفير. ولذلك أنت عندما تقارن، ولا بد أن تقارن، عندما تقارن بين تعامل بعض أجهزة الأمن بإنسانية وبرحمة وبأخلاق وباحترام والأجهزة الأخرى التي تتعامل مع الإنسان بغير احترام وبغير إنسانية وبغير خلق، عندما تقارن ولا بد أن تقارن تقول شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين من جعل الإنسانية منهاجا له وامتهان الإنسانية منهاجا له. الإنسان يا إخوان الكرام كما وصفه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا كلام الله عز وجل، كرم هذا الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، فيجب على هذا يجب أن يبقى هذا الإنسان مكرما، يجب أن يبقى هذا الإنسان مفضلا، يجب أن يبقى هذا الإنسان محترما بغض النظر عما قد يتهم به أو بغض النظر عما قد يشكل عليه. الإنسان مكرم عند الله تبارك وتعالى، وامتهان كرامة هذا الإنسان من أعظم الظلم ومن أعظم محادة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أراد لهذا الإنسان أن يكون مكرما، فتريده أنت أن يكون محطما أن يكون مهانا، هذا محادة لله تبارك وتعالى، مخالفة لسنة الله الكونية ومخالفة لسنة الله الشرعية، مخالفة لسنة الله الكونية التي أراد الله عز وجل لهذا الإنسان أن يكون مكرما مفضلا فيها، ومخالفة لسنة الله الشرعية التي أراد الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان فيها مكرما محترما. حتى أن الإنسان يكره حياته، يفضل الموت على الحياة لكراهيته لحياته، فأي امتهان لكرامة الإنسان بعد ذلك؟ ولذلك يجب علينا جميعا أن نعلم أن هذا الإنسان مهما كان، حتى ولو كان أعدى الأعداء، يجب أن تحافظ على كرامته، لا أن يمتهن، أن يغدر، أن يخان، أن يتلاعب به، أن يتلاعب بكرامته. فمن أعظم الآثار السيئة للتكفير امتهان هذا الإنسان، امتهان هذا الإنسان المكرم. الله عز وجل كرمه لأنه إنسان، وخلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعظم نفسه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فنفس الإنسان معظمة، فكيف إذا كانت نفس الإنسان مؤمنة أيضا؟ فالتعظيم يكون أعظم وأعظم، مع أن نفس الإنسان بحد ذاتها معظمة. ولذلك لا يجوز لأي إنسان مهما كان، وخاصة إن كان مؤمنا، إن كان مسلما، إن كان ينتهج بمنهج السلف الصالح، أن يمتهن كرامة أي إنسان كائنا من كان، حتى ولو كان عدوا. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقبل امتهان كرامة حتى الأعداء، أعدى أعدائه الذين كانوا في زمنه كانوا اليهود، بنص القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء الذين كانوا أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتهن كرامتهم، تغلب عليهم في أول مرة فأجلاهم بني قينقاع، تغلب عليهم في المرة الثانية بني النضير فأجلاهم، تغلب عليهم في المرة الثالثة في بني قريظة، لم يقتل منهم إلا المقاتلة، بحكم سعد بن أبي وقاص، بحكم الله من فوق سبع طرائق. تغلب عليهم في المرة التالية، كان قلنا بني قينقاع وبني نظير وبني قريظة في خيبر، تركهم في خيبر يزرعونها وينتفع المسلمون بجهدهم، قالوا دعونا في الأرض نحن أعلم بالزراعة منكم نزرعها على النظر، لم ينتهي كرامتهم، ومن كان يستحق الإكرام منهم أكرمه، وهم أعدى الأعداء بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. فامتهان كرامة الإنسان من أسوأ ما يمكن أن يقع فيه هذا الإنسان. ولذلك من الآثار السيئة للتكفير على الأمة امتهان كرامة هذا الإنسان المكرم، سواء كان مسلما أو غير مسلم. الإنسان مكرم لإنسانيته، فإن آمن وأسلم زادت كرامته. الإنسان غير معدوم الكرامة حتى ولو كان غير كافر غير مسلم، إذ لا لله عز وجل له شيء وتعاملك أنت كإنسان معه شيء آخر. قال الله عز وجل في صفة الكفار أنهم كالأنعام بل هم أضل، ولكن في مآلهم عند الله تبارك وتعالى، أما في حالهم وتعاملك معهم لا بد وأن يشعر الإنسان بكرامته. فإذا كان هذا الإنسان إنسانا فهو مكرم لإنسانيته، وإن كان مؤمنا مسلما فهو مكرم لإيمانه وإسلامه. ولذلك يا إخواني الكرام من الآثار السيئة المترتبة على التكفير امتهان كرامة هذا الإنسان، امتهان كرامة هذا الإنسان كان مؤمنا مسلما أو غير ذلك، وهذا أثر سيء جدا للتكفير على الأمة، وهو مما يساهم في إضعاف بنية المسلمين، لأنه ينتشر بين المسلمين العداوة والبغضاء والفتن والكراهية، والأصل في المسلم أن لا يكون في قلبه الكراهية والبغض لإخوانه المسلمين حتى ولو كانوا يخالفونه، حتى ولو كانوا يقسون عليه. الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، وإن كان في إسناده مقال وتكلم بعض أهل العلم فيه من حيث الإسناد، ولكن المعنى صحيح، وهو من الحديث التي أخذناها عن أشياخنا والتي نلقنها لمن يأخذ عنا، حديث الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يطلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع في اليوم الأول رجل، وفي اليوم الثاني طلع نفس الرجل، وفي اليوم الثالث طلع نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لهذا الرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت في الأيام الثلاثة أنت. والقصة في هذا تطول، ولكنه بات عنده ثلاث ليال فما وجده كثير عمل من صلاة وصيام وغير ذلك، إلا أنه إذا تقلب في فراشه ذكر الله. فقال: ما الذي بلغ بك هذه المنزلة وهذه البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما بت ليلة وفي قلبي حقد على مسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: فهذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيقها. فالأصل يا إخوان الكرام أن المسلم لا يبيت وفي قلبه حقد على مسلم، هذا الأصل. العمر ليس فيه وقت للأحقاد وللكراهية وللبغضاء، وخاصة للمسلمين، فهذا العمر أقصر من هذا. ولذلك تحصل هذا الرجل على هذه البشارة، فالذي يريد أن يكون من أهل الجنة ينبغي عليه أن ينظف قلبه من الأحقاد ومن البغضاء لإخوانه المؤمنين. أما العداوة في الله والبغض في الله فهو من أصول منهج أهل السنة والجماعة ومن أصول الإسلام، لكن بضوابطه الشرعية وليس تبعا للأهواء. بضوابطه الشرعية العداوة والبغضاء من أصول أهل السنة والجماعة، لكن بضوابط الشرع لا بضوابط الهوى. ولذلك من الآثار السيئة للتكفير في الأمة إشاعة العداوة والبغضاء بين أفرادها والكراهية بين أفرادها، وهذا يؤدي إلى إشاعة الفوضى. وقديما قالوا: الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جحالهم سادوا. الناس فوضى لا سرات لهم، أي لا سادة لهم، ولا سرات لا سادة إذا جحالهم سادوا. إذا كان الجهل هم الذين يسودون الأمة وهم الذين يقودونها، فالجاهل لا يمكن أن يكون سيدا بأي حال من الأحوال. الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإذا صار الجهال هم الذين يسودون الأمة فالفوضى ستنتشر في هذه الأمة. الناس فوضى، سيصبح الناس في فوضى عارمة بسبب الجهل. الجهل هو الذي يؤدي إلى التكفير، الجهل هو الذي يؤدي إلى البغضاء، الجهل هو الذي يؤدي إلى العداوات، الجهل هو الذي يؤدي إلى احتقار الناس لبعضهم البعض، إلى احتقار الناس للعلماء، إلى احتقار الناس للأمراء. فليس هناك عدو للإنسان كالجهل، ولذلك قالوا: الجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه. ليس هناك أعدى في نفس الإنسان من الجهل. بالجهل لا نقول كما قال الشاعر الجاهل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا لا. الحين كثير من الناس اتهمه بأي تهمة قد يقبلها منك، لكن اتهمه بالجهل ما يقبل. قل له: والله أنت يا أخي ضعيف، ممكن يقبل. أنت يا أخي بخيل، ممكن يقبل منك. أنت جبان، ممكن يقبل. أنت غضيب والدين، ممكن يقبل. لكن تقول له أنت جاهل، إيه أنا جاهل يا جاهل يا ابن الجاهل يا أعوذ بالله، ما يقبل. لكن في حقيقة الأمر لو نظر الإنسان يجد أن الجهل هو سبب كل فساد في هذا الكون، وما أحد يقبل به أبدا. يعني يكفي الجهل مذمة أنه لا يقبله أحد، حتى أجهل الجاهلين لا يقبل أن يوصف بالجهل. فالسبب في إشاعة التكفير، فكرة التكفير بين الناس، الجهل. الجهل بأحكام الشرع، الجهل بمراد الله عز وجل في كتابه، الجهل بمراد الله بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الجهل بأقوال أهل العلم، الجهل بتوجيه أقوال أهل العلم على الوجه الصحيح. هذا الجهل الذي قد يكون مركبا من هذا كله يؤدي بالإنسان إلى أن يتسرع في الأحكام على الناس بالكفر، بالضلال، بالفسق، بالفجور، بالجهل. هذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التسرع في إصدار الأحكام، وبالتالي يتسرع يؤدي إلى الأفعال المترتبة على هذه الأحكام. فهذا يكفر إذن يستباح الدم، هذا جاهل لا يسمع له، هذا موالي للسلاطين لا يؤبه له. فهذا يؤدي إلى احتقار وازدراء الناس، يؤدي إلى استباحة أموالهم، استباحة أعراضهم، استباحة دمائهم، فتشيء الفوضى بين الناس بسبب أن الذين يحكمون هؤلاء يحكمون هذه الأمة إن كانوا أمراء وصلوا إلى السلطة بغير علم وبغير كفاءات وبغير مؤهلات فسيحكمون الناس بجهل، وإن كانوا علماء تصدروا بغير علم سيحكمون ويفتون الناس أيضا بالجهل، وإن كانوا متنفذين سينفذون أحكامهم في الناس أيضا بالجهل، وعندئذ تشيء الفوضى. ولذلك من أسوأ الآثار المترتبة على فتنة التكفير إشاعة الفوضى بين الناس، عندما يصبح هؤلاء هم الذين يوجهون الرأي العام، خلينا نقول يوجه الناس: هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء أمراء جور، هؤلاء موالون الكفار، هؤلاء هؤلاء. فعندئذ يصبح كما يقال كل واحد عقله في رأس مدينة، وما يسمع إلى أقوال الآخرين ولا إلى توجيهات الآخرين، فتشيع الفوضى. ويأتي قول القائل الذي بدأنا به: الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا جحالهم ساد. ولذلك الحذر، كل الحذر من أن يتولى أهل الجهل وأهل الزيغ أمور الناس. وهذا من أسوأ الآثار المترتبة على فتنة التكفير في الأمة. أخونا أبو عثمان بيقول: باقي 5 دقائق. والحقيقة أن الكلام في آثار التكفير السيء على الأمة يطول ويطول، فهناك بعض الأسئلة التي ربما نجد فيها ما يتوافق مع ما كنا نتكلم فيه. على كل حال بعض الإخوة يا إخوان الكرام يسأل هل الذين يدخلون في الإسلام بعد كفرهم يكفروا بالطاغوت أولا؟ وأن يؤمنوا بالله ثانيا حتى يصح إسلامهم؟ الحقيقة في قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من رسول إلا إيش نوحي إليهم أن اجتنبوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتناب الطاغوت والإيمان بالله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين مرة قدم هذا ومرة قدم هذا، فالكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله هذا هو الأساس، لأنه لا يمكن من أن يصح الإيمان دون الكفر بما سواه. ولذلك قال بعض أهل العلم معبرا عن ذلك التخلية قبل التحلية، تخلية القلب من غير الله تبارك وتعالى ثم تحلية القلب بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فالكفر بالطاغوت شرط من شروط صحة الإيمان، الكفر بالطاغوت شرط من شروط صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت، فهو شرط من شروط صحة الإيمان وليس ركنا من أركان الإيمان. فحتى يصح إيمانك لا بد أن تكفر بالطاغوت، فإذا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله عز وجل صح الإيمان. ولذلك قدم في آية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقدم وأخر في موضع آخر أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. فالأصل أنك تعبد الله تبارك وتعالى، تتقرب إلى الله عز وجل بما شرع لك، وأن تجتنب كل ما خالف ذلك وهو الطاغوت. وأما من حيث الاعتقاد فالله سبحانه وتعالى قدم الكفر يعني قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، فمن حيث الاعتقاد تجنيب القلب كل ما هو سوى الله وهو الطاغوت ثم تحقيق الإيمان، وهذا ما قلت أنه شرط من شروط صحة الإيمان. أما من حيث العمل فالإقبال على الله عز وجل بالأعمال الصالحة واجتناب كل ما يخالف هذه الأعمال الصالحة من طاعة الطاغوت. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد إسلامهم يقبلوا على الأعمال، يقبلوا على الأعمال التي تقربهم من الله عز وجل، وإن خالط أعمالهم أحيانا بعض ما يخالف كانوا يتجنبوه فيما بعد. ولذلك في الاعتقاد يقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، وفي الأعمال تقدم الأعمال الموافقة لشرع الله على المخالفة لحكم الله تبارك وتعالى وهي من حكم الطاغوت. يقول أخ هل هناك تعارض بين الرحمة بالنسبة للكفار وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التضييق عليهم بالطرقات؟ الرحمة يا إخوان الكرام مكانها القلب في الأصل، الرحمة خلق في القلب، فالتعامل قد ترحم إنسانا بقلبك وتغلظ عليه بيدك. ابنك عندما يخطئ خطأ أنت في قلبك رحيم عليه لا شك ولا ريب في رحمتك عليه، لكن قد تدفع هذه الرحمة التي في قلبك يدك لأن تلطمه بها أو تضربه بها. فالتعامل شيء والرحمة شيء آخر. وهذه الغلظة في اليد قد تكون من الرحمة، من رحمتك عليه ضربته أو أبعدته أو أزحته أو أغلظت له، من رحمتك عليه وليس من كراهيتك له. فالرحمة خلق حسن جميل في قلب هذا المرء، في قلب هذا المؤمن، لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع أعمال الشرع الذي قد يبدو في بعضها شيء من الغلظة أو شيء من القسوة، كما أشار إليها الأخ في هذا السؤال. هل هناك تعارض بين الرحمة وبين التضييق عليهم في الطرقات؟ لا، ليس هناك تعارض. أنت تضيق عليه ولكنك في قلبك ترحمه أن يبقى على حاله، أن يبقى يضيق عليه في الطريق بسبب كفره، فرحمتك عليه تدفعك لأن تدعو له أو تدعوه أو تحرص على إسلامه. وشرع الله عز وجل يحتم عليك أن تضيق عليه، فليس هناك تعارض بين الرحمة التي في قلبك عليه وبين التضييق الذي بجوارحك عليه، ليس هناك أي تعارض. فنحن في قلوبنا نرحم المسلمين ونرحم غير المسلمين، نرحم غير المسلمين عسى الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته فيسلمون، ونرحم المسلمين بأن يبعدهم الله عز وجل عن كل ما يغضبه وأن يوفقهم لكل ما يرضيه. هذه رحمة، وهذه الرحمة تتفاوت بين شخص وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمته جعلته يذرف الدم على طفل صغير وهو حفيده وابن ابنته صدقه، فلما رآها عبد الرحمن بن عوف ومن معه من الصحابة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة، قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يودعها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة قد تظهر دمعة في العين، قد تظهر بسمة على الشفتين، قد تظهر تهللا في الوجه. فالرحمة لها مظاهرها، فالرحمة في أساسها عمل قلبي في قلبك أنت. قد تكون هذه الرحمة دفعة، وقد تكون هذه الرحمة ضربة، وقد تكون هذه الرحمة دمعة، وقد تكون هذه الرحمة بسمة، وقد تكون هذه الرحمة إشراقة في الوجه. قد تختلف مظاهرها، ولكنها في النهاية موضعها القلب. فلا تجعل هذه القلب فلا تجعل هذه الرحمة تغادر قلبك بأي حال من الأحوال. وتذكر هذا الحديث، لأن الجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسن حتى يتغمدك الله عز وجل برحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.